بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. بعثرك مجيء هذا وهذا العمل الذي فعلته ذكرني بقصة يقال للأسمعي، لعلهم سمعتم أو لا، أن أسمعي كان من إنسانا خسيسا، فكان ملوك يأتونه الناس شعراء وينشدون الشعر في مدح الخليفة، وكان يأخذون جائزة، وهو قرر أن يؤتي جائزة على حسب وزن الورقة التي يكتب كل واحد. فجاءوا الشعراء وأنشدوا أشعارهم، ولكن هو كان عنده أمع وعبد، وكذلك وزيره كان عنده محافظ قوي، كل من كان ينشد شعرا يقول هذا ليس شيء جديد، فيشير إلى هذه الأمع كان تقرأ الشعر، ثم الثاني يقرأ والثالث يقرأ يقول لك هذا الشعر الآخرين من قبل كنا نعرف. فهذا الإنسان المسكين كان يخجل وأحيانا يخاف من يعذبونه لأنه هذا الشيء يكون للغير. دخل شخص إلى مكانه وكان منقب، كان قريب حتى الرجال كانوا يجعلون النقاب على وجهه، فجاء إلى خليفة وقال أنا أنشدت شعرا لا تسمحون لي أقرأ لكم. قال تفضل اقرأ. وبدأ يغرو شعره المعقد جدا، صوت صفير البلبلي حيج قلب السبلي، الماء والزهر ماء ماء ذهل ذهل الأغلي، الثاب تب تب تبلي، الساق ساق ساق صالي، وهكذا إلى آخر الشعر. ثم الخليفة قال هذا ليس منك، وقال قالوا أشار إلى هذه المرأة تغرأ ما استطاعت تغرأ، والثاني كذلك ما استطاع، فثبت أنه شعر له. قال نعم لا معي، سنعطيك جائزة يجيب الورقة. فخرج من المجلس وجاء بحجر كبير حمله هكذا وجاء إلى الخليفة، قال هذا ورقة. قال لماذا هذا ورقة؟ قال ما عندي فلوس أشتري قرطاس فكتبت على هذا. فأمروا أن يرفعوا القناع عن وجهي وأنه أسمعي. أنا كذلك عندما كملت هذا البحث أردت أن أستنسخ، فواجهت أن هذا لا يمكن استنساخه لأنه ما عرف الطابع لشو اسمه الكمبيوتر، فجئت بنفس الشيء برضو كذا. ولكن لا أريد منكم الجائزة في هذا الأمر.
أريد أن أصحح الجوائز. منبع الجوائز، معدن الجوائز.
بسم الله. ترى بحثنا هؤلاء هذا الحديث الذي ذكرناه اليوم الماضي نعم، أن حديث من الأحاديث التي استندوا عليها ولاية الفقيه هذا الحديث المعروف، اللهم ارحم خلفائي ثلاثا، إن رسول الله قال اللهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي، فسألوا من خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي. وهذا الذي ذكرناه من فقيه من لا يحضر الفقيه مرسل، ولكنه رضوان الله عليه ينسب هذا الأمر إلى أمير المؤمنين أنه قال رسول الله، فجر بهذا الحديث. وقلنا أن هذا الحديث جاء في كتب الصدوق رضوان الله عليه وفي غيرها من الكتب، وهذه الكتب التي جاء هكذا منها من لا يحضر المجلد الرابع الصفحة 302 أبواب النوادر حديث 95، وكذلك في معاني الأخبار جاء وفي عيون أخبار الرضا جاء جاء وفي المجالس أو الأمالي تعرفون أن الشيخ رضوان الله عليه والصدوق كان لهم كتاب أمالي، ولكن قد يقال لهم مجالس بمعنى ترتيب الأمالي على حسب المجالس، يعني المجلس الأول مجلس الثاني مجالس، وإذن قد يقال لهم مجالس. وهكذا إمام الخميني رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا الحديث يقول ما مضمون كلامه، طبعا الكتاب باللغة الفارسية ولكن ما وجدت النسخة العربية ترجمته، ولكن ترجمت هذه العبارات مختصرة يعني بالمضمون ومختصرة. أنه رضوان الله عليه يقول أن الشيخ رحمه الله رواه في كتبه معاني الأخبار وعيون أخبار الرضا.
شكرا
أحسنت. وعيون أخبار الرضا و والأمالي ويرميه في خمسة من الكتب. ثم يقول أن في كتاب من لا يحضر الفقيه لم يأتي له زيد، ولكن في تلك الكتب جاء يعني في من خمسة طريق تعود إلى أربعة تقريبا، يعني طريقين فيها رجال مشترك ولذلك حسبه طريق واحد، وثلاث طرق أخرى في المجموع خمسة طرق. ففي بعضها يكون بدون شيء كما في المرسل، في المرسل الذي جاء في الفقيه ليس في زيده فيعلمونها الناس، ولكن في تلك يعني الروايات الأخرى يكون فيعلمونها أو فيعلمونها الناس، هذا التعبير جاء. ثم إنه رضوان الله عليه يذكر هذا الحديث ويقول أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه رواه في كتاب القضاء أبواب الصفات القاضي باب الثامن وحديث الخمسين، وهكذا في باب 11 وحديث السابع بنحو الإرسال. ومن معاني الأخبار والمجالس بسندين وهما مشتركان في بعض رجالهما، وفي العيون بأسناد ثلاثة متغايرة في كل رجالها، يعني أسناد مستغلة من بعضها عن بعض. وممن كانوا يسكنون في أمكنة متباعدة المرو والنيسابور والبلخ، يعني هذه الأسناد الثلاثة أسناد كل سند يتعلق بجمع لم يكونوا يلتقون بالآخر مستغلا بعضهم عن بعض. أنه رضوان الله عليه أراد من بيان هذا الأمر أن هذه الرواية ولو سندها ضعيف، ولكن بما أنه ذكر عن جهات مختلفة متباعدة يصير سببا للإطمئنان بأنهم لم يكونوا يتوافقون على الكذب، يتوافقون على زيادة شيء إلى هذا الحديث، أو أن هم مثلا يصنعون من أنفسهم، لأن لم يكن بينهم اللقاء. نظير ما يقال في بحث التبادل، في بحث التبادل تعرفون متواتر، في المتواتر أن الميزان في المتواتر أن هؤلاء الذين تواتروا وتوافقوا على رأي شيء واحد أن يكون كل واحد منهم لا يلتقي بالآخر، يعني الأسناد مستغلة من الإمام عليه السلام إلى الراوي الذي يعرف، كل الرجال لابد أن يكون غير الرجال الآخرين. والسبب في حجية التواتر عند العقلاء أن العقلاء يقول لا يمكن عادة أن يتفق أقوام كاذبة على لغة واحدة على عبارة واحدة، فوجود عبارات متعددة من جمع كثير من الناس ولو كلهم غير الثبات ولو كانوا كاذبين. مثلا أنتم إذا خرجتم من البيت ورأيتم بعض الناس يتكلمون بشيء وكل واحد لا يعرف الآخر وجاءوا بخبر نحن رأينا في الشارع كذا أي شيء، يتقنون أن هذا الخبر صحيح ولو كان هؤلاء الذين يروون لك الخبر أهل الكذب لم يكونوا ثبات، ولكن يترك لكم الإطمئنان. هذا وجه أن التواتر موجب للعلم عند العقلاء عادة. كذلك هو رضوان الله عليه أراد أن يقول بما أن هذه الرواية قد جاءت من جهات مختلفة متباعدة فعند ذلك يصير سببا للإطمئنان. كما غير الإمام رضوان الله عليه. أنا رأيت بعض الفقهاء الآخرين منهم عبد الله السيد كاظم الحائري كذلك يروي هذا الحديث ويستند لذلك ويقول يحصل عند الإسلام اطمئنان لأنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجهة. فهو كذلك يشير إلى هذا النقطة المهمة في سند الحديث. ثم بالنسبة إلى فضاحة الحديث، هو يقول لا يخلو الحديث عن أمرين، إما هذا حديث واحد، يعني هذا الذي نقل حديث واحد ولكن في بعضها جاء الزيل وفي بعضها لم يرد الزيل. وكما تعرفون أن عندنا قاعدة أغلائية تسمى بأصالة عدم الزيادة. أصالة عدم الزيادة إذا كان هناك روايتين عرفنا أن هذه رواية واحدة رواها اثنين أو أكثر، في بعضها زيل أو زائل، كلام زائل لفظ زائل، وفي بعضها لا يوجد، أصالة عدم الزيادة تدعونا إلى أن نختار أيهما؟
زيادة في محلها.
أحسنتم، يعني أنه لم يوجد عليه شيء أو عدم الازدياد. في بعض الأخرى قالوا عدم الازدياد، أصالة عدم الازدياد لكان أحسن. لماذا؟ لأن المفروض هؤلاء الثقاة الذين رووا لنا لا يوجدون الكذب، لأنه من أضاف إلى الحديث شيئا من عنده عمدا هذا دليل على عدم وثاقته وخيانة هذا الأمر. ولكن إذا نقص هذا الشيء المتعارف وقد يحصل من الإنسان الضابط الجيد، ولكن مع ذلك عندما كانوا يكتبون قد يسقط منهم لحظ معين، إما هذا ينسب إلى نساخ الذين نسخوا سقط عنهم عبارة من العبارات، أو أحيانا هذا الذي في أول الأمر بدأ بكتابة الحديث ونقل الحديث قد يسقط منه شيء، هذا شيء طبيعي. ولذلك إذا قلنا أن هذه الروايات الخمسة التي رويت بأسناد مختلفة هي رواية واحدة سمعوا من أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن كل واحد نقل، ومثلا صدوق رضوان الله عليه سقط عنه هذا الأمر عند الإرسال ولم يأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون عن الناس في آخر الحديث. إذا كان رواية واحدة فمعناه أن الرواية كانت مزيلة بهذا الزيت، ورسول الله قال كان الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي فيعلمونه الناس. فهو رضوان الله عليه أراد أن يقول الذين يأتون ويعلمونه الناس لم يكونوا مجرد الرواة، يعني إن قال أحد أن هذا الحديث لا يفيد ولاية الفقيه بل يفيد أن الناقل الحديث هو خلفاؤهم، أن رسول الله قال أنهم عن خلفائي، أراد من الخلفاء هؤلاء الذين مجرد نقل الحديث نساخ الذين يروون من دون أن يكون عندهم دراية في الحديث. إذا كان هكذا فهذا الحديث لا يفيدنا في إثبات ولاية الفقيه، ولكنه رضوان الله عليه يقول إنما يكون هذا الزيل موجود فيعلمونه الناس، هذا لابد وأن يكون الذي ينقل الحديث كان عارفا بالأحاديث، يعرف معنى الأحاديث، لأن رسول الله قال يربون حديثي بسنتي، سنتي معرفة السنة لابد أن يعرف معرفة السنة، الذي هو ينقل السنة ويربي السنة ليس مجرد نقل الحديث، لأن الأحاديث الكاذبة ليست سنة رسول الله، وكذلك الأحاديث التي صدرت تقية ليست سنة رسول الله لا تبين سنة رسول الله، وكذلك الأحاديث التي هي مطلقة ولكن رسول الله أراد التقية جاء القيد في مكان آخر، هذا الحديث مضمونه ليس سنة رسول الله، فعلى ذلك لا ينقل سنة رسول الله إلا من كان فقيها يعرف المطلق من المقيد والخاص من العام، ويعرف ما صدر تقية وما لم يصدر تقية. لا يعد أحد منكم بغيها حتى يعرف معاريض كلامنا. نظر المفصل أن أختصر الكلام. وعلى كل حال فهو يقول بما أنه جاء فيعلمونه الناس، المراد من ذلك هذا الإنسان الذي يروي الحديث لا يروي نفس الحديث، بل يروي سنة رسول الله. وسنة رسول الله عبارة عن أحكام الله تبارك وتعالى، المعارف الله تبارك وتعالى، وهذه المعارف طبعا يكون في الأحاديث. فليس المراد ناقل الحديث كناقل لفظ من دون أن يشعر أن هذا اللفظ صادق أو كاذب، لأن كثر الكذابون علينا، أحاديثنا كثير منها أحاديث كاذبة ولم يسر، وهؤلاء مندسين دخلوا وزادوا ونقصوا فعلوا ما فعلوا. مضافا إلى ذلك لابد أن يكون عندهم علم بالخاص من الآن، أن يعرفون كيفية جمع الأحاديث وفهم الأحاديث، يعني أن يستخرجوا سنة رسول الله الذي أراد إرادة جدية لها أن يبينوا هذا الأمر. فمعنى يعلمها الناس وهم خلفاء رسول الله ليس الإنسان الجاهل الذي هو مجرد ناقل الحديث وذكر هذا الأمر. وإن ذلك كذلك هو دافع عن موضوع، قال أحيانا بعض هؤلاء رواة الحديث كانوا فقهاء كالصدوق رضوان الله عليه، يقول نحن لا نريد أن نستهين بالشأن الصدوق رضوان الله عليه ونقول أنه لم يكن من خلفاء، لا، وعندما نقارن بين المفيد وبين الصدوق فنجعل الصدوق هو راوي للحديث والمفيد والمجتهد العالم، لا نريد أن نستعين بشأن الصدوق رضوان الله عليه ولا أن ننكر فقاهته، وكان فقيها وعالما بالمسائل، هو الذي في مجلس واحد ذكر جميع الأحكام في مجالسه كتاب الأعمال. فعلى ذلك أن الصدوق كان فقيها، ولكن سيرته في نقل الحديث أنه كان يأتي من الحديث من دون التدخل فيه، يعني كان يعرض نصوص الأحاديث الواردة. ولكن المفيد رضوان الله عليه وبعض الفقهاء الآخرين كانوا عندما يذكرون السنة يذكرون مع التحليل واستنباط الأحكام ويبينون للناس. ولذلك هو أراد أن يقول أنه إذا كان هذا الحديث حديث واحد كما هو الأقوى فعلى ذلك يعلمونها الناس، يدل على أن رواة الحديث الرواة الذين كان عندهم اجتهاد النظر في سنة رسول الله، المعرفة بسنة رسول الله لا أقل بمقدار ما يتم الحجة أو تتم الحجة عندهم. فلا يمكن أن يناقش أن نقول أن هذا الحديث إنما يفيد أن خلفاء رسول الله مجرد هؤلاء اللي كانوا يرهون، لا، خلفاء رسول الله هؤلاء الذين يتفقهون سنة رسول الله ويعلمون السنة رسول الله لغيره. فعلى ذلك هذا العنوان جاء لهؤلاء، فيثبت أن خلفاء رسول الله هم الفقهاء. وطبعا عندما قال خلفائي خليفة في جميع الأمور ليس في نقل الحديث فقط، كما أنه يقول إذا قلنا لا أن هذه الأحاديث أحاديث متعددة، في بعضها صدر عن رسول الله يعلمونها وفي بعضها لم يسر، وأن البعض الذي صدر عن رسول الله يعلمونها ليست على حد الذي نتيقن بها، يمكن هذا خطأ أو تعمد في الإضافة ليس حجة، مع ذلك يقول نحن نستطيع أن نستنبط من كلام رسول الله قال من خلفائي، قال الذين يرون حديثي وسنتي، ولو كان لم يكن فيما يعلم الناس نفس هذا الكلام يكفينا في أن نعرف أن رسول الله ما أراد من خليفة هؤلاء الجهلاء الذين ما كانوا يعرفون من الحديث شيئا إلا عبارة الحديث، ما كانوا يميزون بين الصدق والكذب، لأن رسول الله عندما يقول يربون حديثي وسنتي ما أراد من سنتي كل ما كتب على الأوراق وتناقل في أيدي المحدثين، بل أراد من ذلك ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا. ولذلك لا يمكن أن نقول أن رسول الله قال اللهم ارحم خلفائي 3 مرات ثم يقول من خلفاء، يقال له من خلفاء، قال الذين يأتون من بعدي يربون حديثي وسنتي، وأراد من ذلك أعم من يفهم الحديث ولا يفهم الحديث، يعني هؤلاء الذين ينقلون ما هو مكتوب على الأوراق فيما بينهم. قطعا ما أراد رسول الله هذا الأمر، بل أراد رسول الله نشر العلم ونشر سنته التي هي في الحديث أحكام الله تبارك وتعالى ومعارف الله تبارك وتعالى. ولذلك
عفوا في حديث آخر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حدد الخلفاء ب12 خليفة.
لا الآن كلامنا في هذا الرواية،
لا هو على لفظ الخليفة.
نعم لا لفظ الخليفة قد يستعمل في مواضع مختلفة، قد في هذا الحديث الرسول بين أي الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي، إطلاق هذا الآن يشمل كل من فعل، كل من كان هو راب للسنة. ولكن يقول الرواية للسنة ليس رواية للأحاديث المكتوبة، الرواية للسنة رواية لما هي سنة حقيقة، لا سنة بمعنى الذي نحن نستعمل ما هو مكتوب على الأوراق. فعلى ذلك يستفاد من هذا الحديث أن خلفاء رسول الله هؤلاء العلماء طبعا في رأسهم ويعني في رأسهم أئمة الهدى عليهم السلام، ولكن هذا الحديث بسبب التشريع والتشميق لنشر الدين في أوساط المسلمين. ولذلك أراد من ذلك أن يجعل العلماء الفقهاء هم خلفاء رسول الله والناس يحتفون لهم ويأخذون منهم.
سمحت السيد
عفوا. نعم.
لماذا لا نقول الخلافة أو خلفائي مشترك لفظ في مثل 12؟
نعم يعني مشترك
بمعنى السياسي، ولاية بمعنى السياسي والحكومة وغير ذلك مما لنا خلق الله معنا. في مثل هذا لا، خلفاء بمعنى خلفائي أنهم يرغون حديث ويعلمون أن أثباني حتى لو كانوا فقهاء.
هذا معنى سياسية، هذا الذي في المحاديث السابقة
كان خلفائي ما فيها معنى سياسي، فيها معنى تربوي إرشادي توجيهي، المعلمين الذين يعلمون الدين هؤلاء فقط لله في تعليم الدين يعلمهم ويزكيهم، مو في السياسة
هذا
مو في الولاية.
هذا مثل هذا ذكرنا في مقبولة عمر بن حنزلة،
مقبولة عمر
بن حنزلة في أبي خديجة، في أبي خديجة
يوجد خليفة
حاكم، لا ليس حاكم. أنا أذكر لكم قلنا هناك كذلك هذا عنوان مشير، هذا معرف، يعني من خليفتك الذين يرون الحديث والسنة، بما أنهم يرون الحديث والسنة يعني يعرفونها هم خلفاء، ولكن ليس الخلافة حصرا في هذا الأمر. يعني تعبير الخليفة، الخليفة هو الذي يخلف الذي هو خليفة له يخلفه، إذا كان خليفة في شيء نعم، إذا قالوا خليفة في رواية نعم الرواية كلام صحيح، ولكن لم يكن نعم كما عندنا. عندنا مثلا إن أنت إذا تقول أن فلان الذي هو عالم في مكان، بما أنه عالم اخترته في مكان، ولكن في مكانك فيما أنت تريد أن تعمل الخلاف، هذا الذي ذكرنا في حديث كذلك، ليس المراد أنه منحصر على يعني شغله أو خلافته أو نيابته منحصرة في هذا الشيء. نعم لو أضيف إلى هذا الأمر قال نائبي في كذا أو خليفتي في كذا كلام صحيح، ليس هذا أشمل من هذا العنوان المضاف إليه. ولكن إذا أطلق الكلام، إذا واحد يقول أنا أذهب إلى السفر وفلان العالم بكذا هو في مكاني، هو الذي يجلس مكاني في مكاني خليفتي أو نائبي، إذا كان عندكم مراجع راجعوه. قلنا هذا التعبير الذي يأتي إلى الطبيب لا يعني لا يمكن تفسيره فيما نحن فيه. فخذوا من معناه يراجعوا إليه فيما تراجعون إليه. فخليفة عندما يرجعون أولياءهم إلى هؤلاء رواة الحديث لا في نقل الحديث بل فيما كانوا يراجعون الأئمة عليهم السلام، أهم من نقل الحديث يعني الأمر الإرشادي والأمر المولوي. كذلك فيما نحن فيه يقول هؤلاء خلفائي، اللهم ارحم خلفائي بقول مطلق، ما قال اللهم ارحم خلفائي في نقل الرواية. بعد من خلفاؤك عرف صفاتهم، الصفة التي صارت سببا لأن يجعله رسول الله خلفاء هؤلاء الذين عالم بما كان صدر من رسول الله، لأنه لا يمكن أن يكون خليفة لرسول الله إلا من هو عارف برأي رسول الله ونظر رسول الله.
شيخ الأنصاري فصل لأنه الولاية
نعم
يكون ثابتا للفقهاء
نعم
وهي عدل ثابتا للفقهاء، ولكن الولاية ثابتة بحسب هذه الرواية كلها
نعم
أنه هم عندهم ولاية في الإذن، ناس لابد أن يستأذنون منهم حتى يكون تصرفاتهم
صحيح. كلام صحيح. الآن كلامنا هذا الولاية قلنا هذا إجماعا.
هل الولاية في التصرف هم عندهم يتوقف في هذا
صحيح. أنا ليس كلامي
نبحث ونقول يا شيخ الأنصاري هذه الروايات تدل على أن الولاية في التصرف أيضا
تثبت من هذه الكلام صحيح، ولكن الآن كلامنا في مفاد الحديث فقط. نعم أنك فوهاؤنا كلهم كانوا يتصرفون في أموال الناس بما أن لهم الولاية، وإلا لا معنى أن يتصرفوا في بيت المال، لا أولوية لهم على غيرهم. إن كل الفوهاء يقولون بذلك في الجملة، يعني في الجملة إجماع على هذا الأمر، ولكن مفاد هذه الرواية هل تدل على هذا المعنى أو لا؟ نقول اللهم ارحم خلفائي، ثم يفسر الذين يأتون من بعدي يرغون حديثي وسنتي، عنوان مشير، عنوان لتعريف الخليفة لا لما له الخلافة. إذا كان لما له الخلافة كان نقول صحيح، ولا بد أن يكون خليفتي في نعمه.
هذا الموضوع من هم الخلافة؟
كما في النيابة.
هذا موضوع الخلافة، مش معنى الخلافة.
الخلافة يعني من يكون في مكان.
الخلافة على الذين نعلم الله أنهم خلفائي. هم هؤلاء
العلماء، هؤلاء العلماء خلفاء، أحسنتم، خلفاء فقهاء. لماذا خلفاء؟ لأنهم فقيه، لا فقط في الفقهاء، لا فقط في نقل الحديث، لا فقط في إفتاء، بل فيما الناس يراجعون إلى رسول الله، يراجعون إلى أمير المؤمنين. فيما ذا يراجعون؟ يراجعون في أمرين، في أمر الهداية الاستهداء، في أمر إطاعة في أوامره المولوية. فعلى ذلك خلفائي يعني يجلسون في مكان يعني راجع إليه. طبعا بعضهم غير قابل للانتقال، كمالات رسول الله لا يمكن أن يكون له خليفة، غير معقول. ولكن الأمور العادية التي الناس يراجعون إلى رسول الله فليراجعوا إلى هؤلاء الفقهاء الذين يروون حديثي لسنتي. ولكن في أي شيء في كل مكان يراجعون إلى رسول الله، هذا مفاد الحديث هكذا. ودام فيه عليكم الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.